يهجر إلا في البيت. إذا له أن يضربها ولكن ضربا غير مبرح، وله أن يضربها في غير وجه لأن الوجه مجامع الحسن فلا يصح أن يضربها، وألا يضربها فوق 10 أصوات، وأن يكون الضرب غير مبرح يعني غير كاسر للعضو ولا جارح لبدنه، لا يجرح ولا يكسر. نعم، يعني ضرب تأكيد تخويف.
هل يوجد فرق بين النشوز والعصيان؟
نعم،
النشوز والعصيان هل بينهما فرق أم
هو النشوز والعصيان هو فيما يجب عليها في إجابة
أن يطعمها مما يطعم؟
نعم،
ما الحد في قوله أن يطعمها مما يطعم؟
ترجع فيه الظرف على حسب يسار الزوج وعلى حسب فقره على حسب استطاعته، يعني يطعمها لا يلزم انه يردمها على ان تاكل مما ياكل، لانه كان يشتري شيء وهو يشتري شيء اخر لا يقول لها الا تاكل هذا والا تاكل فلان.
مرادي هل لو اكل خارج البيت هل لابد ان يشرب بمثل ما
لا يلزم خصوصا انه يطعمها، لكن لو جاء وطيب خاطرها تجهز.
قال رحمه الله: ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها.
ويمنع من ذلك ان كان مانعا لحقها. نعم، ويعني اذا كان اذا نشرت المراه بسبب انه يمنعها حقوقها فانه يمنع من هذه الثلاثه، الوعظ والضرب والهجر، والهجر والضرب. هذا اذا كان يعطيها حقها وهي لا توفي له بحقها. اما اذا كان هو ايضا لا يعطيها حقها فحينئذ يرجع الى حاكم يحكم بينهم من 4 مرات: فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. اخر شيء فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها ان يريد اصلاحا يوفق الله بينهم.
قال رحمه الله: وإن خيف الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها يعرفان الأمور والجمع والتفريق، يجمعان إن رأيا بعوض أو غيره أو يفرقان، فما فعلا جاز عليهما والله أعلم.
هل للحكمين السلطة القاضي اللوم أن يفرقا بين الرجل والمرأة أم أن هذا يرجع فيه إلى القضاء أو الزوج؟ الأقرب قال شيخنا حفظه الله: الأقرب أن للحكمين سلطة القاضي فينفذ حكمهما في التفريق بين الزوجين إن رأيا في ذلك المصلحة، ولو من غير أمر القاضي ولا توكيل الزوجين، لأن الله عز وجل سماهما حكمين، ويراجع في ذلك مجموع الفتاوى من شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى، وكذلك المغني بن قدامه وغيرهما. نعم.
قال رحمه الله: باب الخلع.
قال رحمه الله تعالى: باب الخلع. الخلع لغة هو الفسق، وشرعا كما سيقول المصنف فراق زوجته لعوض منها او من غيرها. والفاظ الخلع: خلعتك، ابنتك، وما اشبه ذلك. والاصل فيه حديث حبيبه بنت سهم وكانت تحت ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهما، وكان رجلا ذميما فقالت امرأته حبيبه: فقال وهذا حتى أخرجه البخاري والنسائي وابن ماجه عن عباس جاءت امرأة ثابت من قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنتم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتردين عليه حديقته. وكان ثابت قد أنحرها وأصدقها كان صداقها حديقة. أفتردين عليه حديقته؟ فقالت نعم. فردت عليه حديقته وأمر بفراقها. وهذا لفظ البخاري. وفي رواية ابن ماجه كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس وكان رجلا دميما فقالت يا رسول الله لولا مخافة الله إذا دخل علي لبصقت في وجهي. الحديث إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مثل حديث البخاري. إذا أردت المرأة أن تختلع عن زوجها وأيست المعيشة في المعيشة بينهما فلها ذلك، ولكن ترد عليه الصلاة، ترد عليه المهر أو الصلاة. نعم.
قال رحمه الله والأصل. قال رحمه الله وهو فراق زوجته بعوض منها أو من غيرها. والأصل فيه قوله تعالى فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم، هذا من الكتاب العزيز. وأما من السنة فما سبق من حديث حبيب بن سهل مع قيس بن شماس مع ثابت قيس بن شماس رضي الله تعالى.
نعم. ترد عليه صداقة شيخنا أو تعطيه أي شيء؟
الصداقة، ترد عليه الصداقة.
ما معنى إني أخاف الكفر إلا أن
تنازع العلماء في قوله كما ذكر حافظ بن حجر الفتح في قوله رضي الله عنه إني أخاف الكفر، هل المراد كفر النعمة؟ هل المراد كفر النعمة يعني الكفر الأصغر يعني أنها يعني كرهت خلقته ومنظره فتكره ألا تعطيه حقه فتكون كافرة كفر النعمة، أم المراد الكفر الأكبر؟ قولان لهذين، والأظهر الله أعلم الأول أنها تخاف ألا تعطيه حقه. نعم.
سيد.
قال رحمه الله فإذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه وخافت أن لا تقيم حقوقه الواجبة بإقامتها معه فلا بأس أن تبذل له عوضا ليفارقها.
نعم، فإذا خافت هذا يكون طلاقا تعرض عليه شيئا من المال أو نحوه حتى يفارقها، لا مانع من هذا، لا مانع من هذا. إذا كرهته، إذا كرهت المرأة خلق زوجها أو خلقه أخلاقه أو فلقته وأرد أن تفتدي منه فلا مانع لهذه الآية. فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. نعم.
قال رحمه الله ويصح في كل قليل وكثير ممن يصح طلاقه.
يعني العوض سواء كان قليلا أم كثيرا الذي تفتدي به المرأة من بعدها، لكن لابد أن يكون ممن يصح طلاقه. فإن كان العوض أذل لمن لا يصح طلاقه فإنه لا يجوز، كالمجنون إذا كان زوجا مجنونا أو مكرها أو كان غير الزوج كوالد الزوج أو أخ الزوج، فليس من حقه أن يطلق إلا بالتوكيل أو ظلم المرأة. فليس من حق أي أحد أبدا أن يطلق امرأة أحد إلا بتوكيل من الزوج أو إذا تضررت المرأة ترفع أمرها إلى القاضي وهو الذي يطلق. أما بعد ذلك فلا يجوز أبدا فك هذا الميثاق الغليظ وهذه العقدة، لأن الله سماها عقدة النكاح وسماه الميثاق وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. نعم.
قال رحمه الله: فإن كان لغير خوف أن لا تقيم حدود الله فقد ورد في حديث من سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة.
نعم، هذا يدل على أن المرأة إذا طلبت الطلاق من غير حاجة من غير ما بأس أصابها فقد ارتكبت كبيرة، لأن رائحة الجنة عليها حرام. وهذا الرجل المراجع المرأة المعتدة من خلع أو من طلاق بمال إذا اختلف نفسها منه المال إذا اختلعت منه وافتلت منه هل له أن يردها بمال بدون عقد ومهر جديد أم لا بد من ذلك؟ لا، إذا أردت زوجها لابد زوجها بعقد ومهر جديدين، وإذا بقي له شيء من عرض الطلاق فإن لم يكن بقي لها طلاق فلا تحل لها له إلا بعد الزواج من رجل آخر. يعني لو أنها افتلت في طلقة واحدة أو اختلعت مرة واحدة ولم يكن طلقها قبل ذلك فلو أن يراجعها بعقد ومهر جديد نعم، لكن لو لم يكن بقي لها طلاق وهذه آخر مرة فحينئذ لا تعود إليه حتى تنكح زوجا. نعم.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق.
وهل أخوان هل هذا الخلع يسمى طلاقا أم فسقا؟ يعني هل الخلع إذا اختلعت المرأة من زوجها يعد طلاقا؟ فيه خلاف قولان العلم أظهرهما وما اختاره شيخنا أنه فسق وليس طلاق، وليس طلاق.
اختلعت
كم حيض؟
بكم
حيض؟ نعم،
عدتها يكون بكم
حيض؟ كأي امرأة لابد من الفراغ يختلف إذا كان أبا أم حرام. التي ليس لها عدة فقط هي من هي؟ التي ليس لها عدة أبدا المطلقة قبل الدخول فلا يرجع إليها إلا بعقد ومهر جديدين، ولكن له أن يطلقها اليوم ويتزوجها في نفس اليوم أو غيره، لأنه ليس لها عدة، طالما أنه لم يختل بها فليس لها ولم يدخل بها، وإنه مجرد العقد وطلقها فله أن يخطبها كأي خاطب من الخطاب بعدها.
الشيخ لا تعد طلقة؟
نعم.
الخلع لا يعد طلقة؟
لا يعد طلقة.
أنا أقول بأن الخلع ليس طلاقا، وقلنا إذا اختلعت وقد طلقت مرتين لا تعود إلا أن تنكح زوجا غيره.
على هذا القول،
على القول بأنه متطلق،
على القول أنه فسق.
قال رحمه الله: كتاب الطلاق.
قال رحمه الله تعالى العلامة محمد بن ناصر السيد رحمه الله: كتاب الطلاق. الطلاق هو التفرية والإمساك، وشرعا حل قيد النكاح أو بعضه، إما أن يحل النكاح كله بثلاث طلقات أو بعضه بطلقة أو طلقتين، هذا شرع حل قيد النكاح أو بعضه. ولغة التفرية والإرسال، أقول طلقت الشيء يعني أرسلت. نعم.
قال رحمه الله:
عفوا، والطلاق للزوج لا يجوز لغير الزوج من أب أو أم أو أخ أو صديق أو نحو ذلك أن يطلق زوجة الآخر، لما رواه ابن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطلاق لمن أخذ بالسبب، إنما الطلاق لمن أخذ بالسبب. وقد يتعرض الطلاق غير الزوج في حالة ظلمه، في حالة ظلم الزوج لزوجته. وهل إذا أكره الزوج على الطلاق هل يقع طلاقه؟ لا، لعموم الآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. إذا كان هذا في الكفر فغيره من بابه. وإذا طلق من زال عقله، إذا طلق من زال عقله سواء كان زوال العقل بالجنون المطلق أو غير المطلق، أو كان نائما وطلق، أو أخذ دواء فأصابه السكر فطلق، فنقل الاتفاق على أن طلاق هذا لا يحل. وإنما تنازع العلماء في طلاق السكران الذي تناول المخدرات أو الخمر أو غيرها مما يذهب العقل، هل ينفذ طلاقه أم لا؟ القول الأول أنه ينفذ، وهو مذهب الحنابلة وعليه جمهور العلماء. والثاني لا ينفذ طلاقه خلافا للمذهب الحنابلة وخلافا للجمهور. لماذا؟ لأنه ليس له قصد، ليس له قصد، لا يدري ماذا يقول، ولكن يقام عليه الحد. وهذه فتوى سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في المجلد 22/40 من فتاوى ومقالات متنوعة الشيخ العزيز، ونسب رحمه الله هذا القول للخليفة الراشد عثمان بن عفان والمحققين من أهل العلم. عفوا، ليس فتاوى الشيخ، وإنه في فتاوى نور على دار الشيخ ابن باز. وأيضا هي فتوى شيخه العلامة سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في فتواه في المجلد 11 على صفحة 11. ونسبه محمد بن إبراهيم إلى شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وهذا هو الله أعلم أن السكران يلحق من ذهب عقله بغير الخمر كالنائم. وللجنة الدائمة أيضا فتوى سماحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن النائم لا يقع طلاقه، يعني لو امرأة جلست بجواز زوجها فكان نائما فقال زوجتي فلانة طالق، هل يقع هذا الطلاق؟ لا يقع. بخلاف ما إذا كان يجرب خطا فقال زوجتي فلانة طالق، سيأتي، يعني هو في حالة اليقظة ليس في حالة النوم. بعض الناس يتكلم هنا، بعض الناس يمشي هو نائم. لكن يعني يقول أن وراء شخص يمشي على سوق وهو نائم. نعم.
قال رحمه الله: وطلاقهن له. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. وطلاقهن لعدتهن فسره حديث ابن عمر حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تقيها ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمسه. فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء متفق عليه. وفي رواية: مره ليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في ظهر وقع فيه إلا أو في ظهر وضع فيه إلا إن تبين حملها.
قال شيخنا حفظه الله وسلم: اتفقوا على حرمة الطلاق في الحيض، والأئمة الأربعة على وقوع لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث روى لما طلق ولده عبد الله مات فليراجعها مره فليراجعها قالوا والرجعة لا تكون إلا بعد طلاق وقد جزم الإمام البخاري بوقوعه فقال باب إذا طلقت تعتد بذلك الطلاق قال شيخنا وهو الصواب يعني وقوع الطلاق في الحياة لكن الأظهر والله تعالى أعلم هو قول سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وقول طاووس بن كيسان وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من معاصرين علامة مصر أحمد شاكر أنه لا يقع به وفي سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه لا يقع وهذا والله تعالى أعلم هو الأظهر وأما الرجع بحديث طلاق عبد الله بن عمر بن امرأته فإن الرجعة في اللغة فإن الرجعة في اللغة والطلاق في العموم قسمان قسم منه يقع وهو الطلاق ثلاثا في لفظة واحدة أنت طال 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 فالمعمول به في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي خلافة الصديق وصدر من خلافة عمر عدم وقوع الطلاق ثلاثا إلا طلقة واحدة فلما رأى عمر رضي الله عنه كمال أن الناس على الطلاق أجرى ثلاثة ثلاثة اجتهادا منه وقال العلماء أن هذا كان تعزيرا من عمر للناس لما تمالوا على الطلاق وتساهلوا فيه والأئمة الأربعة وجمهور العلماء على أنه يقع لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق لكن جاءت رواية حول عبد الله بن عمر وهو أدرى بالقصة فلم أعدها شيئا هو صاحب القصة رضي الله عنه مع أن الطلاق ثلاثا الأئمة الأربعة على حرمته وأنه يقع ثلاثة وشيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن القيم وسماحة الشيخ ابن باز لا يقع إلا طلقة واحدة وهو الصواب وهذه فتوى اللجنة الدائمة ولكن في المجلد العشرين على صفحة 58 ولكن لم يوقع عليها إلا عبد الرزاق عفيفي وابن باز وما معنى هذا؟ أن الباقين على خلاف هذا القول وهذا من الفهم المهم لطالب العلم إذا لم تجد اسم الشيخ عبد العزيز رحمه الله فتب عنه أنه لا يوافق على هذه الفتوى أو له قول خلاف هذه الفتوى رحمه الله نعم
قال رحمه الله ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق كلفظ الطلاق وما تسرب منه وما كان مثل
انت طالق مطلقه طلقتك وقد يكون كتابه ولو كان يحس غطى يقع الطلاق ولا تلزم النيه فلو قال حسن خطي اعمل بس الخط حسن الخط فقال زوجتي فلانه طالق فهذا يقع به الطلاق لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ثلاث أجلهن جد وجدهن جد وذكر منها الطلاق هذا الأمجاد يقع لا سيما إذا كان بلفظ صريح منش أنت طالق يقع لا إشكال في ذلك أو أنت مطلقة أو طلقتك كل هذه الألفاظ صريحة لا تفتقر إلى النية أما الذي يفتقر النية فهو الطلاق المعلق على شرط أو الطلاق غير الصريح قولي علي الطلاق يلزم الطلاق أو أنت برية أو أنت خلية وغيرها من الفاظ المحتملة وليس صريحة الدلالة في الطلاق. أما الصريح فإنه لا يفتخر إلى نية، ولكن يسأل هل كنت مكرها؟ هل كنت غاضبا غضبا أذهب عقلك؟ لأن الذي يكون لا طلاق في إغلاق، أو كنت مكره أو كنت غضبت غضبا أذهب عقلك، أو كان سكرانا، أو كان ذهب عقله بجواب، أو كان نائما. هذا في الألفاظ الصريحة. أما غير الصريح فإنه يفتقر إلى نية على الصريح، خصوصا الطلاق المعلق على شرط كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دل.
وكناية إذا نوى بها الطلاق على شرط، يعني الطلاق للكناية بلية خلية، اذهبي إلى بيت أبيك لا أريده، هذا يفتخر إلى نية، فإذا انتوى وقع. أو كانت هناك قرينة تدل على أنه لا يريد إلا الطلاق فإنه يقع. أما في اللفظ الصريح طلقت لي أنت مطلقة أنت طالق، فهذا لا نسأله عنه عن نفسه. نعم نعم.
نية التهديد هل يقع بها؟
إذا كان اللفظ صريحا أم غير صريح؟
غير صريح.
إذا كان غير صريح يتفق، لابد أن يتفق. نعم.
قال رحمه الله: وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، ويقع الطلاق منجزرا أو معلقا على شرط كقوله إذا جاء.
يقع الطلاق منجزرا أنت طالق خلاص وقع، أو معلقا على شرط. نعم.
كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟
هذا إن كان بعد الزواج، أما قبل الزواج فلا يقع. لماذا؟ يعني قال إذا تزوجت فلان فهي طالق فتزوجها، فهل مجرد زواجه تصبح طالقا؟ لا. لماذا؟ لأنه لا يملك ذلك وقت ما تلفظ بهذا الطلاق، فهو لا يملكها. وهذا كان يقول زوجة المطالب، كيف يقول زوجة المطالب ولا يملك هذا؟ ليس بيده، ليس من حقه. هذا الطلاق لا يقع لحديث لما روى السنن على النسائي وحسنه البخاري رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا طلاق إلا فيما تملك، لا طلاق إلا فيما تملك. والطلاق المعلق على شرط على علم الأربعة، على أنه يقع بمجرد وقوع الشخص، بمجرد وقوع الشخص. وأما الشيخ ابن باز وعفيفي والحيدان لا بد من النية، لا بد في ذلك من النية كما في أبحاث أي اعتبار العلماء من الثاني على صفحة 465. إذا كان الطلاق معلقا على شرط فالأئمة الأربعة إذا وقع الشرط وقع الطلاق. وابن تيمية ومقيم عفوا وابن باز وعفيف والحيدان أنه يفتخر إلى نية، فإذا لم يكن ينتوي الطلاق فماذا عليه؟ عليه كفارة يمين مع التوبة والصفة. ولا صح أن يكون الطلاق وسيلة للتهديد، لا يجوز هذا. طلاق حكم من أحكام الله وحد من حدود الله، جائز عند الحاجة، جائز يجوز أن يطلق، لكن لا يتداعى. نعم.
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 إذا كان الطلاق على شخص في حيض أو في طهر جماعة فيها هل يقع؟
لا، الطلاق الصريح لا يقع. كيف المعلق على شرط؟
مثلا لو كان
الصريح لا يقع. كيف المعلق على شرط؟ الباب الأول. نعم. إذا قالت أنت طالق وهي حائض أو في طهر جماعة في الأئمة الأربعة على وقوع أنه عليه التوبة والاستغفار ورجع أن يراجع زوجته. أما إذا كان وأما شيخ الإسلام تيمية ومن قبل طروس بن كيسان وبعده تلميذ ابن القيم ومن معاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز وعلمه المسجد أحمد محمد شاكر، فعلى أن الطلاق لا يقع، لأنه طلاق بدعي فكذا بطول جماعة فيه. أما الطلاق البدعي أو المخالف السنة وهو الثلاث في لفظة واحد فعنده يقع، ولكن يقع طلقة واحدة، لأن هذا هو المعمول به زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق وصدر من خلافة الفاروق عمر رضي الله عنه جميعا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. الطلاق المائل والرجعي.
لم يتصل على نفسه هذا الطلاق يقع ام لا؟ لا، على الانفصال لا يوقع الطلاق، والوسوسة للطلاق لا توقع الطلاق، والوعد للطلاق لا يسمى طلاق. وإذا طلق ولا يبني ثنتين واحدة يعني شك في الثانية فإنها تبقى واحدة، لأن الأصل هو بقاء هذا الميثاق الغليظ والعقدة في أنك. نعم. هل ماذا؟ العمل في المكان المفترض؟ نعم له أن يؤدبها بما شاء، له أن يؤدبها بما شاء، إن كان هذا أجره لها سيردها إلى طاعته وهكذا له ذلك. قل بارك الله فيكم شيخنا، هل يجوز للمسلم أن يتزوج بكافرة بكافرة مريضة كتابية أو يعيش معه في البلد؟ لا يجوز هذا أبدا، هذا من أعظم القراءة، قال الله جل وعلا: ولا تمسكوا بعصم الكوافر، واستثنى سبحانه وتعالى منهن أهل الكتاب، فقال سبحانه وفي سورة المائدة: والمائدة من آخر ما نزل من القرآن، يا قول الله اليوم أكملت لكم دينكم وهذا نزل في يوم عرفة قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيها قول الله تبارك وتعالى: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. يجوز النكاح الكتابية بشرط أن تكون محصنة، والإحصان هنا معناه العفاف، لأنه يطلق المراد به الدخول بالمرء، فالزاني المحصن الذي دخل بالمرء، فلا يجوز. أما الكافرة كالبوذية والشيوعية والملحدة، نعم والرافضية كذلك، لا يجوز أبدا النكاح هؤلاء الأسماء. يقول لزمهم بطلب حتى في درس التفسير وفي تفسير آية البقرة التي فيها الخلق ذكر أحد العلماء أن الخلق يكون بعدما رأى الزوج أنها تميل إلى غيره، وهذا يكون كل حق للزوج وليس للزوجة، وأخذ الصلاة من المرأة يعد مقابل هذا الميل، لأن كثير يظن أنه من المرأة وجدها حق متى شاء أن تختلف. هل مر معنا هذا في درس التفسير؟ لا، ما مر بنا
لماذا وقف فيها من الأول؟
وهي رأت وهو رأى. إذن حينما ترجع ترد عليه زواجا ترد عليه صدقة، حتى ولو كان استحل من فضلها شيئا فإنها ترد عليه الصدقة لأنها أهملت. لأنها من الأول في الخطبة تقول لا أريد، وهل يجبرها أحد على ذلك؟ لا يجبرها، إلا إذا تكرر هذا الأمر حيث أنها تكون سفيهة حالية العقل عقل ضعيف فلوليها أن يشكرها، أو كانت صغيرة عند العقل لوليها أن ينكح من شاء ممن يختار، خصوصا إذا كان الولي هنا هو الأب له ذلك، أما غير الأب فليس له أن يشكرها على ذلك. لماذا؟ لأن الشفقة والرحمة متوفرة في الأب دون غيره. نعم نعم.
هل يلحق في هذا الشروط يعني كونه مثلا يشترط عليها شرطا او لم تلتزم بهذا الشرط؟
كونه ماذا؟
يشترط عليها شرطا ولم تلتزم هي بهذا الشرط، فهل يرجع هذه في هذه الحال ثم ترجع تعود عليه هي بالمهر؟
لا، تكون اثما في عدم وفاء الشرط، لكن الصداق من حقها المستحل من الفرج، وافضل العقول ما كان في استحلال الفروج ان يوفى بها. يجب على الإنسان يوفي بالعهد الذي عهده في استحلال الفرج المحرم عليه، يوفي بالعهد ما وعد به لأهلها. يعني مثلا لو قال سأعطيك مواقع الصداق 50,000 خلاص هو يلزمه أن يعطيها 50,000 هو الوقت. ها؟ أما هذا يكون مبلغ والله أصلا معلش أنا وقعت حتى ما رأيت القائمة من قبل أن ترى القائمة، لماذا تتوقع على شيء أنت لا تعرف عنه؟ فيظلمون ب50,000 وهذا كثير في مصر، أو 100,000 وليس معه 100,000 قرش، فيطلبون ب100,000 جنيه. فيقول أنا ما رأيت هذا، يقول هذا لو فيها نعم لو فيها. لماذا؟ لماذا وقعت؟ أنت أعمال تتوقع على شيء لا تعرفه؟ أنت وقعت خلاص، تلتزم بوقعت. هذا يكون مقام الكلام في العقود وفي الإيجار وفي الزواج وفي الطلاق. الطلاق يقع لوسائل الحديثة، كذلك الزواج وسائل المراسلات الحديثة إذا تأكد أن هذا هو الزوج يجوز، يجوز يقول الطلاق والزواج والإيجار والعقود البيع والشراء وأنواع العقود من الشركات ونحوها، كل هذا يعمل به. نعم. هل يشترط؟ هل يشترط هذا هو واقع؟ لا، إذا خالف الشرط لا تحت لا غيبة. كل شيء خالف الشرط تعرف عليه الناس أو غير ذلك من عادات وتقاليد هذا تحت النعم لا غيبة. لا، هذا في غير الطهر، في غير الطهر. إذا وقع الشرط في طهر الجماعة فيه يقع الطلاق، لكن لو أنه اشترط ذلك في غير محل الطلاق فلا. لكن لو وقع الشرط في الحيض أو في حالة طهر الجماعة فيه يقع، أنه لم يشترط. المهم أن عند الطلاق تكون محلا للطلاق، ليست حائضا ولم يجامعها في هذا الطول، كما قال نصر بن عمر امر ولده عبد الله بن عمر مره ان يمسكها حتى تحيض ثم تطهر، فان شاء خلق وان شاء امسك لم تطهر، بعد هذا الطول جمعها فيه حتى تحيض وتطهر تطهر من حيض، فان شاء ويكون الرحم كالورقه البيضاء حتى لا تختلط اجسامها. الغرض نطفة هي ليس حال ليس حال. نعم نعم.
لو أجبر الأب بنات يعني تزوج رجلا فتزوج فتزوجت هي مجبرة ثم يعني أبته يعني أبت أن تطيعه في الفراش فطلقها فالآن حينئذ الصداق يرجع هل الصداق يرجع
يرجع على الولي تأخذ الصداق ويرجع الزوج على الولي به الصداق مرة على القصة كنت من قصة السلام نعم والأحسن عليكم ضد النصيحة أن بعض الشباب يتفاعل في التكلم مع النساء واتصالات الكلام في البيع والشراء مع الجارات لا يوجد تهاون مع النظر للنساء ولا مخاطبة النساء الله جل وعلا قال إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء الحجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن وقال تبارك وتعالى وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضوا من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا عيبهن وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقبل النظرة تلو النظرة لعلي رضي الله عنه فإنما الأولى لك والثانية عليه وسئل عليه السلام عن نظرة فجأة قال اصرف بصرك وقال عليه السلام ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء وقال عليه السلام إن الدنيا خضرة حلوة وإن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظروا ماذا تعملون فاتقوا الدنيا يعني خاضروا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء وقصة العابد الذي كان في صنعاء وقصة فيها عبرة النساء كلما كان أبعد عن النساء كلما كان أسلم لغيرها حتى ولو كان في المسجد أما جعل له النساء لم يكن به منه عبد الله بن عمر حتى رضي الله عنه فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اخترنا او مشينا في وسط الطريق غضبوا على صوت اخر ليه عليكن بحافات الطريق لا تخرجن الطريق ليس من حق المراه تمشي في وسط الطريق انما تمشي على حافه الطريق فكانت الاداره تلتصق ثيابها بالجدار اذا راحت التشبث مبالغه في البعد عن التشبث وابن شعيب لما أردت أن تمشي مع موسى قال كلاما مختصرا إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت كلاما مختصرا مفيد عند الحاجة أما بدون الحاجة فليتنازع العلماء في مكالمة الخاطب بالمخطوبة والذين أبعوه عند الحاجة أما بدون حاجة فلا هذا الشيء فعلا أن بعض الناس يتكلم عن المرأة كأنها رجل ينظر ولقيته في وجهه وينظر إليها كأنها رجل أمامه لا يوجد هذا أبدا حتى ولو كانت جميع تختلف العلماء يقولون لكل ساقطة لا تخاف قد يجد شاب جميل وسيم الهيئة وقد جمل منه امرأة عجوز شنطة لكل ساقطة لا تخاف
ولكن في إطار
يعلمها كيف يردها البصر
حتى لو كانت في خلوة شيخ
لا خلوة لا كانوا في خلوة لا يمسك لا في محل ولا في سيارة ولا في أي شيء خلوة لا في شيء
ما حد الخلوة
ما
حد
الخلوة إن يستطيع أن يعني مقدمات الفاحشة أو الفاحشة حتى الخلوة لك عدد العلماء السيارة خلوة الشرق وذي كتوى الشيخ العزيز وكل مشيخ بعض العلماء لا يعبر خلوة الشيخ الزاني ولكن الأظهر أنها خلوة لأنه حتى ولو كان يرى الناس من الزجاج والعويين لأنه شفاف لكن يمكن أن يبازلها في المرآة يمكن أن يأخذ رقم هاتفها يمكن أن يلعب معها بالكلام وما شابه ذلك حتى ولو داخل المدينة لكن المرأة تركب مع صاحب السيارة غير المحل حتى ولو داخل القرية والمدينة لا يجوز هذا لا يجوز هذا حتى ولو كان الناس يرونها من الشارع عدل العلماء وذلك خلوة الشرع أنا جالس في مكتب والمكتب بباب مفتوح ولكن أنا وهي في دور واحد هذه خلوة يا شيخ هل أحد يشك في هذا؟ ولو كان الباب مفتوح إذا ماذا تدخل لك الباب أيضا؟
كان معروف
الخلوة لا تزول إلا بامرأة مثلها بالغة أو بمحرم لها والشرط المحرم أن يكون بالغة أن يكون بالغا وراشدا حتى لو كان بالغا مجنونا فإنه لا ينتفي به الخلوة لو كان هو عمره 20 سنة ولكنه مجنون هو سخيف جدا لا يفهم أن يعاكس أمه مما يتكلم معها بأدب لا يفهم هذا كله واحد هذا في حكم المعلوم مثل الجدار لا تفهم في هذا العالم لأنه يشترطون في المحرم في السفر وغيره أن يكون بالغا ومع البلوغ يكون راشد عاقل يفهم كيف يحافظ على محارمه للأسف الآن بعض الشباب عندهم لا مبالاة لا يفهم ربما يخرج أبوه مع أمه محرما وإذا به لم يلعب الكرة ويترك أمه وهذا غلط ولذلك كلف العلماء رحمه الله سفر المرأة مع ابن زوجها في آخر الزمان في زمان مات كره ذلك خشية الفتنة كذلك الأخ من الرضاعة تكلم في الخلوة به إذا كان هناك ريبة في خلوة الأخت به من الرضاعة أنه لا شك أن الأخوة من الرضاعة قد تختلف عن الأخوة من العصب والنسب هناك شيء من قلوة شيء من التساؤل على أخوه الأصل هو الجواز أن أخوها من الرضاعة كأخوها من النساء إلا في مجال الشرف بأنه ليس مثل مستلم كالميراث نعم
إذا كان مجموعة بالغين مثل في المدارس تكون مدرسة تدرس على مجموعة طلبة هل تم في الخلوة؟
الخلوة
لغوية
لكن كيف تدرس مجموعة أسود؟ هي امرأة مع مجموعة ذئاب كيف تعيش معهم؟
هل المرأة طرق إلى الطبيبة مع
هذه ليست خلوة لكن الإنسان لا يفعل في هذا الزمان بالذات مع ضعف الإيمان وإخفاء الدين الإنسان لا يفعل إلا في حدود ضيقة جدا أن تكون عندها زوج وهي امرأة فتبيت هي وهي في مكان والزوج في مكان آخر هنا لا يوجد خلوة لكن يشترط هذا أفضل مع زوجها أفضل
بالنسبة لما يتعلق بالشروط يعني الصحيحة والفاسدة لو أن زوجة اشترط لامرأة أراد أن يتزوجها بأن لا يكون لديها إلا يومين في الأسبوع
في المبيت
فقبلت الشرط هل يكون صحيحا أم فاسدا؟
نعم صحيح
ما دام أنها قبلت
السياق لما قالوا الشروط متوفرة قالوا الرجال ولي يتنازل عن حقها في اليمين كما في قصة صبر الزرعة تنازل تنازلا كاملا إذا تنازل تنازلا جزئيا لكن بشرط أن تؤمن الفتنة عليها وإذن به هو أيضا وفقنا الله يرحمه ويرحمه ويرحمه ويرحمه